الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أيهما أفضل، الصبر أم الشكر. واختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو العكس، وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله. وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة، ووراءها الرضا، وهو مقام وراء الصبر، وراء ذلك الشكر على البلاء، وهو وراء الرضا، وهو وراء الرضا. ودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، ومعرفته بتكسيره عن الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وشكر الواسط شكر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر. فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر، وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ لكن نقول: إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا، وفيه فرح بنعمة الله عز وجل، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء، وترك صرفه إلى التنعم بالمباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء، وترك صرفه إلى التنعم المباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية، بل يصرفه إلى التنعم المباح، فالصبر هنا أفضل من الشكر. والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف له في المباحات، لأن الفقير قد جاهد بنفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى. وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص، لأن السابق
إنما أريد به هذه الرتبة
إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص لأن السابق إلى أفهام الناس من نعمة الأموال والغنى بها، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان: الحمد لله. فإذا الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال، فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما ذكر، ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر، وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة، ويصرف الباقي في الخيرات، أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين، وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها، وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقليل منه، فهذا أفضل من الفقير الصابر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أيهما أفضل، الصبر أم الشكر. هذا الفصل هو الذي ختم به الشيخ كلامه على الصبر والشكر. وكلامه فيه كلام جميل، وما ذكره من تفضيل محل نظر، لكن الخلاصة هو ما ذكره في الأخير حينما قال: ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال. بمعنى أنه لا يمكن أن يقال أن هناك أحوالا يكون فيها الصبر أفضل مطلقة، أو أن هناك أحوالا يكون فيها الشكر أفضل مطلقة، وما ذلك إلا لأن الأمر يرجع إلى طبيعة المكلف، وبخاصة إذا تأملنا قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فدرجات الإحسان ومؤثرات الإحسان وبواعث الإحسان وهذه كلها تختلف من حال إلى حال. وإن كان ما ذكره رحمه الله سبيل إلى التعرف وتفصيل يستطيع أن يفهم من خلاله القارئ والمطالع والناظر بواعث الاختلاف أو أسباب التفاوت بين درجات الصبر ودرجات الشكر، بحيث يكون أو يتميز ويتبين للناظر أي الأحوال أو متى يكون الصبر أفضل من الشكر أو الشكر أفضل من الصبر، وهو قضايا لا تنحصر تحت قاعدة ولا تحت ضابط، لأنها راجعة إلى المكلف نفسه من حيث قوة إيمانه ومن حيث صدق تعلقه بالله عز وجل غنيا كان أو فقيرا، ومن حيث نظره إلى ما هو فيه وإلى حاله من حيث كونه فقيرا أو كونه غنيا. هذه كلها مؤثرات تأثيرا دقيقا، ومن هنا كان التسابق والتنافس بين المؤمنين وبين الصالحين وبين من حيث أن أمور هذه لا تقع تحت ضابط. ولهذا قلنا في كثير من المقامات أنه أحيانا قد يكون الإنسان في الصف الأول خلف الإمام والآخر في آخر الصف ولا يدرى أيهما أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من 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 حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلها خفية، وبحيث يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون. قال رحمه الله: واختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس. قال: وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله. المصنف من هو؟ الغزالي صاحب الإحياء. المصنف لأن الكتاب كما تعلمون مختصر من مختصر، فإذا أراد المصنف فيريد به الغزالي حجة الإسلام رحمه الله. وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله. وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، بمعنى هذا ما قرره الغزالي. فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة. طبعا كما لاحظتم أن الصبر يكون على كلام الشيخ، الصبر يكون في البلاء، والصبر يكون في الشيء الذي ثقيل على النفس، في الشيء الذي يكون ثقيلا على النفس. وإن كنا أشرنا إلى مقامات كثيرة في مقامات الصبر، أولا من حيث التقسيم المعروف: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فكل ذلك في مسمى الصبر أو داخل في مسمى الصبر، لأن الصبر كما مر معنا هو حبس النفس، وحبس النفس شيء ثقيل. ومر معنا كذلك أن الزهد لون من ألوان الصبر، وأن الشجاعة لون من ألوان الصبر، وكذلك الغيظ، وكذلك الحلم وكظم الغيظ إلى آخر، كل هذه أنواع من الصبر. فإذا حينما أقول إن أقل درجات الصبر هي ترك الشكوى مع الكراهة، إذن بمعنى أنك ما دام أنك في حال تحس أن شيئا ثقيلا على نفسك، حينئذ تتفقد نفسك في الصبر بحيث ترضى ولا تشكو. فأقله أن تترك الشكوى مع الكراهة، بمعنى تكره ما أنت فيه، تكره ما أنت يعني تحس بنوع من التبرم، تحس في داخلك بنوع من التبرم لكنك لا تشكو. هذا معنى كلام الشيخ أن هذا هو أقل درجات الصبر. ووراءها يعني فوقها الرضا، بمعنى ترك الشكوى مع الرضا. هناك الأولى ترك الشكوى مع كراهة، هذا ترك الشكوى مع الرضا. طبعا الرضا كما مر معنا في كثير من المناسبات وهنا، المراد بالرضا يعني الرضا عن الله عز وجل، وليس الرضا بالحال الذي أنت فيه، لأنك أن تغير من حالك مطلوب. لاحظت يا إخواني، وذكرنا هذا كثيرا، بمعنى ليس المطلوب أن الإنسان يبقى فقيرا، إنما تسعى لأن تحسن نفسك. ولهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى كاد الفقر أن يكون كفرا، واستعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. فإن المراد بالرضا هنا الرضا عن الله، يعني أن ترضى عن ربك فيما قدر، وأن تسعى في إزالة ما يؤذيك، أن تدفع الأذى عن نفسك، وأن تدفع ما تحس فيه بثقل أو ما تكرهه نفسك مما هو سائغ لك شرعا دفعه، فإن هذا مطلوب. وأنت لست ملزما بأن تبقى في آلامك وأمراضك. إنسان مريض يقول ما أتعالج لأنني راضي، لا، ليس هذا الرضا الذي يريد، إنما ترضى عن الله عز وجل فيما قدر، ولكنك تسعى في العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وقال لعباد الله تداوى، ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام، وأخذ احتياطاته سواء في الجهاد سواء في فراشه في منامه، وكان ينفض فراشه. كل هذه قضايا أخذ وقاية، لا تتنافى مع الرضا. فالمقصود بالرضا الرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما قدر، وليس يعني الرضا عن الحال، فأن تسعى في تحسين حالك فيما هو متسق مع الشرع، هذا لا شيء فيه، ولا يتعارض أبدا البتة مع الصبر ولا مع الشكر ولا مع الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ووراءها الرضا، قال وهو مقام وراء الصبر. لا، ما هو وراء الصبر، هو من الصبر الحقيقة، إنما وراء 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 المرحلة الأولى التي هي ترك الشكوى مع الكراهة، لأن الرضا لا يتنافى مع الصبر. الرضا لا يتنافى مع الصبر. إذا قلنا ترك الشكوى مع الكراهة ثم قلنا ترك الشكوى مع الرضا، صار ترك الشكوى نوعا من الصبر لا شك، لأنك ما دام أن الصبر هو حبس النفس فهو متحقق هنا. ووراء ذلك يعني فوق ذلك الشكر على البلاء، وهذا صحيح، الشكر مرحلة فوق الرضا. ما معنى الشكر؟ أنت ابتليت فشكرت الله عز وجل كما مر معنا أنها لم تكن أعظم، وشكرت الله عز وجل أنه لم يكن هذا البلاء مثلا في تعطيل بعض جوارحك بحيث لا تستطيع الشكر أو لا تستطيع التلفظ أو لا تستطيع التسبيح أو لا تستطيع إلى آخره. فإذا كلما تلفت إلى نعم الله فإنك واجد أنك غارق في نعم الله لا تحصيها، ولو كنت مبتلى ولو كان عندك ما يحتاج إلى صبر. فإذا الشكر هنا مرحلة فوق الرضا، فالشكر بمعنى أن تتفقد نفسك في نعم الله التي لا زالت باقية معك، وهذه شيء لن تحصيها. بل حتى البلاء الذي أنت فيه قد يكون من نعمة الله عز وجل أن حبسك في فراش المرض، يمكن لو كنت مثلا صحيحا معافى قد تقع في موبقات، وقد تقع تمشي إلى حرام، وقد تقع في إذا كنت تاجرا قد تقع في أشياء محرمة شرعا، وإذا كنت صاحب عمل قد تخطي في معاملات الناس إلى آخره. بمعنى أن تعلم يعني تدرك أن الله سبحانه وتعالى حبسك أو تحس أن الله عز وجل حبسك ليكف عنك أشياء يمكن لو كنت صحيحا لا اقترفتها وهي ممنوعة. ولهذا ورد إن من العصمة ألا تقدر، إن من العصمة ألا تقدر. فإذا تلفت إلى مثل هذا أدركت عظم النعم التي أنت فيها، وأدركت أيضا كذلك كيف تشكر الله عز وجل وأنت في حال من البلاء وفي حال من الحاجة إلى الصبر. قال ووراء ذلك الشكر على البلاء، قال وهو وراء الرضا يعني فوق الرضا، لكنه طبعا لا يتنافى، كلها لا تنافي. ليس معنى أنك إذا ارتقيت إلى درجة أنك ألغيت الدرجة التي بعدها، لا، اجتمع عندك صبر ورضا وشكر، اجتمع عندك صبر ورضا وشكر. لا أنه إذا كان عندك شكر أنك أنهيت مرحلة الصبر، لا، لا زلت باقيا في الصبر ولازلت في مرحلة الرضا، لكنك جمعت بين هذه المراحل، وذلك معلوم أنه أعظم مثوبة إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وأحسنت وأخلصت. قال هذا هذه درجات الصبر. قال ودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، بل لعل هذه من أدق أنواع الشكر، وإن كان أراد الشيخ أن يجعلها من 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 من, من أدنى الدرجات، لكن الحقيقة أنها من أعلى الدرجات. حينما يكون قلبك حيا بحيث من 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 دقة نظرك في نعم الله عز وجل أدركك الحياة، بمعنى أحسست بالخجل وأحسست بأنك لن توافي الله عز وجل عشر معشار ولا أقل من عشر معشار نعمه، وأحسست بالحياة والانكسار، لأن الحياة ما هو؟ الحياة هو الانكسار والخجل وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل، لأنك تحس أن نعم الله عز وجل قد أحطت بك من كل جانب، وأنك لن تحصي نعم الله. ولهذا جاء آيتان: إن الإنسان لظلوم كفار وإن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، والآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فإذا أحسست فعلا أن الله يرحمك لأنك لا تستطيع لا تطيق شكر نعم الله، أحسست بالحياة، بخلاف الظلوم الكفار، هذا عنده نوع من التجبر وعنده نوع من القسوة في قلبه. قال فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، فإذا ورزقك الله الحياة فهذا لا شك أنه من أعظم مقامات الشكر، وإن كان الشيخ يريد أن يجعلها متدرجة كأنها من أدنى درجات الشكر، لكنها حقيقة عند التأمل تجد أنها من أعلى مقامات الشكر. وهذا الذي قلنا إن, إن, إن من الصعوبة أن تفرق بين أيهم أفضل، الصبر أم الشكر، لأنه يرجع إلى حياة قلبك ويرجع إلى دقة تعلقك بالله عز وجل وصدق التعلق، ومن هنا تختلف المقامات كثيرة، ولا يعني ومجال التنافس فيها واسعا جدا. فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، يعني حينما تحس أنك يعني أنك عاجز عن أن تشكر الله عز وجل أو أن توافي نعم الله عز وجل، هذا شكر، لأن الشكر حقيقته هو الاعتراف، الاعتراف بنعم الله عز وجل، مع ما قلنا أنه صرف النعمة في مرات الله، لكن اعترافك بنعم الله وانعقاد قلبك على ذلك هذا من أعظم المقامات. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ إن شكرتم لا أزيدنكم. أولا الله سبحانه وتعالى غني عنا ويعطي يتكرم سبحانه وتعالى، لأنه خزائنه لا تنفذ ليس في 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 حاجة إلى عباده. من إن أطاعه فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين، وإن عصوه فإنه لا تضر معصية العاصي. ومن هذا قال في مقام آخر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فالله ما عذبكم لأنه محتاج إلى عذابكم، وإنما لأنه ابتلاكم وجعلكم أهل التكليف. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، أو ستره شكر، كلها صحيح، الستر والستر صحيح. الستر مصدر، الستر اسم مصدر أو صفة مشبهة، والستر مصدر، ستر يستر سترا، فإذا قلت ستر فأنت تقصد المصدر، وإذا قلت ستر فهو اسم مصدر، اسم، كلها صحيحة والمؤدى واحد. والمعرفة بعظيم حلم الله وستره أو ستره شكر، وهذا أيضا كذلك بمعنى الشيخ هو كما تلاحظ لا يرتب، لأنه يعلم أن هذا لا يترتب، بخلاف درجات الصبر، درجات الصبر رتبها، قال فإن وراء ذلك وراء ذلك، بمعنى أنها مترتبة، لكن هذه لا تترتب لأنها دقائق، ولأنها تجتمع وتتسابق، ويتقدم هذا على هذا، وهذا قد يذهل عنه قلب، وهذا قد يحضر في القلب، فهي أنواع، لكنها لم يشأ المؤلف رحمه الله أن يدرجها، لأنها لأنها دقيقة في أن تتزرج. والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، بمعنى أن الله عز وجل أنعم عليك النعم تفضلا، ولا تقول كما يقول القارونيون إنما أوتيته على علم عندي. لا، الله سبحانه وتعالى أنعمها عليك تفضلا، كل النعم الله سبحانه وتعالى أعطاك هي تفضلا منه ومنه، فلا تستحق شيئا أنت أبدا ألبتة. فإذا أحسست بهذا هذا شكر، هذا درجة من درجات الشكر. والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، بمعنى أن تحس أن الله أعانك فكنت شاكرا، هذا شكر. فكما أنه أيضا إذا اعترفت بالله بأن ألهمك نعمة الصبر شكر، وهكذا. فالأمور دقيقة ولا تتناهى، وأيضا كونها لا تتناهى نعمة أيضا، بحيث أن المجال ميدان مفتوح للتنافس، وأنت تحس بالانشراح حينما تتقلب في هذه الألوان من أنواع الشكر، من الحياء والاعتراف والاعتراف بالتقصير والاعتراف بفضل الله وحلمه، وكلها قضايا حينما تعيشها في قلبك تحس بانشراح كبير. وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وهذه دقيقة يا إخوان، هذه من دقائق الشكر، يعني الحياء، وهذه من أدق الدقائق، وينبغي أن نعتني بها جدا. فحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، لأن كثيرا من النعم أو أصحاب النعم يذهلون ويغفلون، وبطبيعتها تعطي نوع من الوجاهة والجاه، وبطبيعتها تعطي أن الناس أن يلتفوا حولك، فالناس تلتف حول صاحب النعمة لأنها تحتاج إليه. ومن هنا أن تكون قادرا على محاسبة نفسك بحيث تعرف التواضع ومنزلة التواضع وتعيشها، هذا من أعظم درجات الشكر، وهذه أيضا لا يطيقها كل أحد، كما قلنا في الحياة وفي التواضع هنا. فحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، لأن الذي بعثك على التواضع والتذلل ما هو؟ لأنك تعلم أنها من عند الله، وتعلم أن الذي أعطاها قادر على أن يسلبها. وهذا دقيق، لو أن الأغنياء وأصحاب الوجاهات وأصحاب المراكز الاجتماعية وأصحاب الوظائف الكبرى والعليا، لو أنهم عرفوا أن هذا من عند الله عز وجل، وأنهم يخشون أن تسلب، لكانوا في تواضع عجيب. ولكن مشكلة الإنسان ظلوم كفار، والإنسان يغفل كثيرا، ولكن الله أرحم. لو أخذ عباده بطبائعهم ما نجاح، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاملنا بعفوه ورحمته وسعة حلمه سبحانه وتعالى. وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وشكر الوسائط شكر. هذه قضية جميلة، ولفت المؤلف لها كذلك أيضا جميل، بمعنى أنك أيضا وإن كان المشكور الأول هو الله سبحانه وتعالى، والمنعم المتفضل هو الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا من فضله وكرمه، ومن أيضا سبحانه وتعالى من حكمته في حينما كلف الناس أن يعملوا، وحينما كلفهم بعمارة الأرض، وكلفهم أيضا جعل بعضهم لبعض سخرية، من فضله ورحمته أن مجرد اعترافك بالفضل لذويه شكر لله، وإن كان أنه شكر لصاحب النعمة الأدنى، فإنسان حينما قدم لك معروفا يستحق الشكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قدم من أسدى إليك معروفا فكافئه، وإن كان صاحب المعروف الأول هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذا أولا الله سبحانه وتعالى اعتبره شكرا له سبحانه، وهذا من فضله ومناته، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما أورد الشيخ في الخبر. والأمر الثاني أنه به تقوم الحياة، فإذا اعترفت بصاحب الفضل بفضله تقوم الحياة. وإن كان الأصل أن الله سخر بعضهم لبعض، قد تقول الله اللي سخرك لي، وهذا صحيح، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم،
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فهي تسخير من الله عز وجل لك، ومع أنه تسخير هو يستحق الشكر. وشكر الوسائط شكر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر. وهذا أيضا جميل، وإن كان هذا يعني درجة قد تكون يعني ليست بدقة الدرجات السابقة من حيث ما ينبغي أن يتأملها المتأمل، وإن كانت هي جديرة بالوقوف الاهتمام. فقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، لأن بعض الناس يعني ينعم الله عليه لكن يقول لا، يحس في داخله فلان أكثر مني، فلان أعطي كذا، فلان كذا. هذا مشكلة. هذا القلب المنعقد على مثل هذا أو النفس الذي يجيش فيها مثل هذا مشكلة. هذا لا يكاد يشكر أبدا. ومع الأسف أنه توجد نفسيات بمثل هذا، ينعم الله عليه تذكره بنعم الله تجده عابس. لماذا؟ لأن قلبه فيه انعقاد على نوع من الغيظ ونوع من الحسد ونوع من التنافس غير الشريف مع الناس. فتجده يعني لو قلت له ما شاء الله مبروك على مثلا الربح الفلاني، لا يا أخي شوف فلان كم عنده، طيب ما شاء الله بعت الشيء الفلاني كسبت فيه وتهنيه، لا يا أخي شوف فلان كم كسب. هذا نوع فعلا نسأل الله السلام الذي مثل هذا كيف سيعيش. ولهذا قال الشيخ: وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر. وهو دقيق وينبغي أن يرعاه كل ذي نعمة. وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر. وأيضا هذا جميل، فأنت تلاحظون الشيخ يذكر ألوان من الشكر. فتلقي النعم بحسن القبول، ترضى عن الله وتشكر، وتعلمون أن أحيانا قد يكون من الشكر التحدث بالنعم، ومن الدليل على حسن القبول التحدث بالنعم. فبعض الناس يعني تحس فعلا إذا جاءته نعمة أنه يتهلل، وجهه يعني بشوش وعليه رضا. هذا نعمة من الله عز وجل. هذا بخلاف المعترض وقليل الأدب في مقام الله سبحانه وتعالى. واستعظام صغيرها شكر، وهذا أيضا من نعمة. هذه ترتبط بالحياء والتواضع. استعظام الصغير ترتبط بالحياء والتواضع. فأي نعمة ينعم الله عليك ويكون عندك من الحساسية وعندك من الشفافية، بحيث أنك حساس في مجال إحصاء نعم الله عز وجل، مهما صغرت النعمة تنسبها إلى الله عز وجل. فهذا من نعمة الله عليك، وهذا يجعلك فعلا أولا قلبك يكون ممتلئ الرضا، ورضا عن الله ورضا عن الناس ورضا عن نفسك. وهذه غاية الحياة، وهذه يعني غاية الراحة وغاية آثار الإيمان الكبرى. قال: فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر. بل يمكن كل ما ذكره الشيخ من درجات الشكر يمكن أن تنظر إليه على أنه درجات صبر. إذا قلنا إن الصبر حبس، هذه كلها لا تتحقق إلا بنوع من الحبس. حتى الحياء، الحياء ما هو؟ الحياء حبس. أن 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 تمسك بشعورك وأخلاقك وتصرفاتك بحيث تكون منضبطة، هذا نوع من الصبر، نوع من الحبس. وهي في جانب آخر نوع من الشكر. قال: وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ وهذا صحيح. هذه الخلاصة التي قلناها في مقدمة الحديث، أن الأمر دقيق بحيث لا يمكن يعني الجزم أن هذه الحال من الصبر أفضل من هذه الحال من الشكر. لكن نقول: إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا وفيه فرح بنعمة الله عز وجل. أيضا هذا محل نظر الحقيقة. حين قد يكون إنسان غني وفعلا يصرف المال في طاعة الله ويصرفه حتى في وجوه فهو على خير كثير، لكن ما تستطيع أن تقطع بأنه أفضل من هذا الصابر. وإن كان إلى حد ما الكف أخف من البذل، في الجملة وفي طبائع الناس وفي النظر في قضية الحبس والصبر، الكف أسهل من البذل. يعني أن تصبر على حال أنت فيها وتكف أخف، لكن يكون عندك شيء تبذله أصعب على النفس. فمن هذا المنظور الإجمالي يمكن أن يقال، لكن ومع هذا أنا أقول أن الأمر راجع إلى ما في القلب من إيمان، وما في القلب من قوة رضا، وما في القلب من تواضع، وما في القلب من صدق تعلقا بالله، وما في القلب من حياء من الله، وما في القلب من صدق في إدراك عظم النعم الذي أنت فيها. ولو كنت فقيرا مريضا لست بذي مقام، فالأمر يختلف كثيرا، ومن الصعوبة أن يقال إن هذا أفضل من هذا. لكن اعملوا وكل ميسر لما خلق له. إذا أضيف إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا. الشيخ لاحظ ملحظا هنا في هذه الصورة، وهي أن الإنسان إذا كان غنيا